Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 18 من شهر واحد سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. لجان المقاومة تسير مواكب 17 يناير في الخرطوم ومدني، والسلطات تقلق الطرق والكباري وتستخدم العنف المفرط. تباين التوقعات حول أسباب زيارة مدير المخابرات التركي للخرطوم، والأمم المتحدة توفر 2 مليون دولار للنازحين في النيل الأزرق. صحفيون يكشفون عن عمل منظم لنشر الأخبار الزائفة والشائعات، وخبراء يحذرون من العواقب الوخيمة للأزمة الاقتصادية المركبة. وزارة الصحة تكشف عن فجوة قدرها 4000 اختصاصي في البلاد، وإدانة واسعة لإقلاق عدد من الصيدليات التابعة للإمدادات الطبية بالخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. سيرت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الثلاثاء موكبا إلى القصر الجمهوري باسم ضاقة خلاص للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتنديدا بالضائقة الاقتصادية. وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة على المظاهرات التي انطلقت من موقفي جاكسون والإستاد، واستخدمت العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين. واستبقت السلطات المواكب بإطلاق كوبري المكنمر والانتشار الكثيف للقوات النظامية، بجانب إطلاق عدد من الطرق الرئيسية في محيط السوق العربي وتقييد حركة المركبات. كما انطلقت مواكب مماثلة من باجدار إلى شارع القصر وتعرضت للقمع المفرط بالقرب من موقف شروني. وأضافت إحدى المتظاهرات في هذا الخصوص:
17 يناير 2022 عندنا كان 7 شهداء، ونحن لسه مواصلين في طريق الشهداء، ويموت ينتهي الانقلاب، مواصلين في الشارع إلى نهاية كل الانقلابات الموجودة في السودان بالوضع الصعب اللي نحن عايشينه هسه، موجودين القمع اللي بنلاقيه كل يوم، الضرب، الاحتقالات اليومية، بنفقد أعز أصحابنا يوميا بطريقة وحشية جدا. نحن مواصلين لسه في طريقنا إلى أن نلقى حريتنا أو نموت.
وفي أم درمان نظمت لجان المقاومة مواكب انطلقت من شارع الشهيد عبد العظيم إلى البرلمان إحياء لذكرى 7 شهداء سقطوا في 17 يناير الماضي، وتعرضت المواكب للعنف المفرط بالقرب من البرلمان. وفي ولاية الجزيرة سيرت لجنة العمل المشترك موكبا في مدني رفض للتسوية وللمطالبة بإسقاط الانقلاب. قال الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني أن زيارة مدير المخابرات التركي إلى السودان ذات علاقة بالأمن القومي المشترك، وتهدف للتباحث حول قضايا عابرة للحدود مع الجيران شرقا وجنوبا. واستبعد عثمان ميرغني في حديث لراديو دبنجا أن تكون الزيارة ذات صلة بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية في السودان، مشير إلى التراجع الكبير للعلاقات بين تركيا والسودان بعد الثورة، ونبه إلى توقف المشروعات الاقتصادية الضخمة التي بدأتها أنقرة في الخرطوم في إطار خطتها لاتخاذ السودان نقطة انطلاق اقتصادية إلى أفريقيا. وأضاف عثمان ميرغني في هذا الخصوص:
الآن يبدو أن هناك بعض القضايا التي ذات العلاقة بالأمن القومي المشترك بين البلدين، وغالبا ستكون هي قضايا عابرة الحدود تتعلق ربما بالعلاقات مع الجيران الشرق والجنوب، وبعض القضايا الأخرى التي ترتبط بعلاقات السودان أو بموقع السودان الجغرافي.
من جهته توقع الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ ارتباط زيارة مدير المخابرات التركي للسودان بملفات ذاتي طبيعة سياسية وأمنية تتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول في تركيا. وقال ماهر أبو الجوخ لراديو دبنجا أن منصات المؤتمر الوطني الإعلامي التي تنطلق من تركيا بدأت حمل التحريض بالانقلاب على البرهان وتوجيه شتائم مباشرة لنائبه حميتي، مما يكون قد أثار حفيظة وغضب الحكومة السودانية. وأشار إلى تحجيم تركيا في وقت سابق للنشاط السياسي والإعلامي لمنسوبي جماعة الأخوان المسلمين المصرية في أعقاب زيارة مماثلة للقاهرة، وتوقع أن تتخذ أنقرة إجراءات مماثلة بتحجيم الرسائل السياسية للمنصات الإعلامية التابعة للمؤتمر الوطني. وأضاف في هذا الخصوص:
أتوقع أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بقضايا طبيعتها سياسية وأمنية في الشق المتعلق بالنشاط السياسي والإعلامي والمالي لعناصر حزب المطور الوطني المحلول، خاصة أن الواجهة الإعلامية الرئيسية التي تعمل بها هذه المجموعة وهي قناة طيبة.
كشف مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق رمضان ياسين عن توفير مكتب الأمم المتحدة بالإقليم لتنسيق المساعدات الإنسانية أوشا مبلغ 2 مليون دولار لمقابلة احتياجات النازحين في الصحة والتعليم والمياه وإصحاح البيئة والحماية. وقال رمضان ياسين لراديو دبنغ أن المساعدات ستخصص للنازحين في محافظات ود الماهي الروسيرس وجزء من جيسان والكرمك، وأوضح أن 5 منظمات وطنية أقامت شركات مع بعض المنظمات الكبيرة لتنفيذ هذه المشروعات، وأشار إلى اتجاه لتنفيذ مشروعات إنسانية وسط النازحين في الولايات الوسطى. وأضاف رمضان ياسين في هذا الخصوص:
مكتب المساعدات الإنسانية، مكتب المنسق المقيم بالنيل الأزرق للمساعدات الإنسانية، توفير مبلغ 2 مليون دولار لمقابلة احتياجات النازحين في مجالات الصحة والتعليم والمياه وإصلاح البيئة والحماية، وهذا خبر جميل جدا.
تشهد وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية انتشارا كثيفا للأخبار الزائفة والشائعات بالتزامن مع العملية السياسية الجارية، واتهم عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في حديث لراديو دبنغ جهات منظمة بالعمل على إنتاج الشائعات المتعلقة بالعملية السياسية عبر توظيف أحداث أو نسج أخبار غير حقيقية. وأوضح أن الأخبار الزائفة تنتشر بسرعة كبيرة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤكد صناعتها بواسطة جهات منظمة. وقال أن الأخبار الكاذبة تتسبب في التعقيدات السياسية وتؤثر على السلم الاجتماعي وتعمل على تفاقم الصراعات ذات الطابع الاجتماعي. وأضاف في هذا الخصوص:
انتشار الأخبار الكاذبة والإشاعات واحدة من القضايا التي تعاني منها الساحة السياسية السودانية، وتتسبب في كثير من الإشكالات، حتى أحيانا تؤثر على السلم الاجتماعي من خلال الإشاعات التي تنتشر، وتؤدي إلى زيادة وتيرة حتى النزاعات ذات الطابع الاجتماعي بين المجتمعات السودانية المختلفة.
أدان تجمع الصيادلة المهنيين إطلاق صيدليات الإمدادات الطبية في الشهداء وصيدلية السلاح الطبي بأم درمان، والاستمرار في إجراءات جرد صيدلية بحري وصيدلية الكلاك لتوطئة لإقلاقهما. واعتبر التجمع إطلاق صيدليات الإمدادات الطبية جريمة وانتهاك لحق دستوري للمريض، كما اعتبره استمرارا للعمل الممنهج الهادف لتدمير إرث وأهداف الإمدادات الطبية وإفساح المجال لآليات العرض والطلب والتحكم في الدواء. وقال الطبيب الصيدلي فريد عبد الوهاب لراديو دبنغ أن إطلاق الصيدليات يأتي في إطار تجفيف عمل الإمدادات الطبية ورفع الدعم، مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين. وأضاف الدكتور فريد عبد الوهاب في هذا الخصوص:
التأثير واضح جدا، يعني أول حاجة المواطن اللي قلت لك الحي بالليل في حالة طوارئ الساعة 1 صباحا 2 صباحا ما حيتوفر له الدواء اللي هو محتاج له، اللي بيكون متوفر عند الإنترنت. أغلبية الصيدليات في الخرطوم بقت تقفل من الساعة 10، الوحيد اللي كان في الصيدليات بيشتغل لحد 24 ساعة.
كشف الجهاز المركزي للإحصاء عن انخفاض معدل التضخم لشهر ديسمبر الماضي إلى 87.32% مقارنة ب 88.83 في شهر 12 و 2.61 في شهر 10. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنغ أن تراجع التضخم السنوي لشهر ديسمبر ينبغي مقارنته بالشهر الذي يوازيه من العام السابق وليس بشهر نوفمبر الماضي. وأكد أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة مركبة تتمثل في نمو اقتصادي بطيء مصحوب بارتفاع في معدلات التضخم، بجانب تفاقم عجز الموازنة وتراجع احتياطات السودان من العملات الأجنبية، ودعا لزيادة المعروض المحلي من السلع المستخدمة في حياة المواطن وصولا إلى تخفيض التضخم وأضع في هذا الخصوص؟
مع عجز موازنة متفاقم، ودي كلها طبعا بيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد السوداني. بنعيشه الآن العجز في الموازنة، ده كله بيحول دون استخدام الإنفاق الحكومي بكفاءة وفاعلية. ده بيستلزم أن تلجأ الحكومة للخيار الآخر، وهو إنها تخفض معدلات الضرائب على القطاعات الاقتصادية. لذلك الحل هو إنه زيادة المعروض المحلي من السلع المستخدمة في حياة المواطن السوداني.
كشف ناصر ورشة ناصر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بولاية جنوب كردفان عن عودة شركة التواصل للتعدين في منجم الحجيرات بمنطقة ميري غرب مدينة كادوغلي، وأوضح في تصريحات صحفية أن التواصل توقفت عن العمل لعدم سداد ديونها لدى وزارة المالية الولائية ومحلية كادوغلي، كما لم تلتزم بمسؤولياتها تجاه المجتمع فضلا عن نفاس احتياطاتها من الكرتة. وكشف ورشة عن اجتماع عقد مع والي الولاية موسى جبر محمود مع مواطني منطقة ميري بحضور ممثل شركة التواصل، وأكد أن اللقاء أمن على ضرورة التزام تواصل بدفع ما عليها من ديون والالتزام بتقديم الخدمات المتفق عليها مع مجتمع ميري بالريف الغربي، ومن ثم معاودة النشاط بمنجم الحجيرات. وأضاف في هذا الخصوص
إن شركة تواصل لديها التزامات تجاه المجتمع، عندها عقودات مع المجتمع وما أوفت بالتزاماتها، وده كان سبب إطراد الأهالي إنه، وكذلك لديه ديون على المحلية وديون على الولاية كذلك أو وزارة المالية.
كشف متضرر أحداث قرى شمال شرقي بليل بولاية جنوب دارفور عن وصول كميات كبيرة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية إلى منطقة أموري. وقالت نعمات عضو لجنة متضرري قرى بليل لراديو دبنجا أن عدد من القوافل وصلت من منطقة شعيرية بولاية شرقي دارفور ومحليات تولوس وقريضة وميرشين وكاس بجنوب دارفور، وأوضحت أن المساعدات اشتملت على كميات كبيرة من المواد الغذائية والملبوسات والأغطية ومواد الإيواء. اتهم مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى البنك الزراعي بعرقلة وصول سماد ممنوح من بنك التنمية الأفريقي للمستفيدين من مزارعي المشروع، وكشف عن أن المنحة تشمل نحو 3,000 من تقاوي وأكثر من 2,000 طن من سماد الداب، إضافة إلى 4,300 طن من سماد اليوريا، وقال أن هذا الدعم يكفي لتمويل 45,000 فدان. وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي اشترط توزيع هذه المدخلات مجانا للمزارعين عن طريق الإدارة، وأشار إلى استلام التقاوي وتبقي السماد، وأبان أن البنك الزراعي رفض تسليم السماد للإدارة وطلبها بسداد مبلغ 265 مليون جنيه، وهو تكلفة الترحيل من ميناء بورت سودان مع الرسوم الإدارية. قال الناطق الرسمي للمرحلة النهائية للعملية السياسية خالد عمر يوسف أن المرحلة النهائية تشمل اتفاقا بين الأطراف العسكرية والمدنية حول الإصلاح الأمني والعسكري، وأكد في مقابلة مع قناة الشروق أن عملية الإصلاح الأمني يجب ألا تخضع للتجاذبات السياسية والداخلية أو الخارجية، وأوضح أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة وممرحلة ولا يمكن بلوغ تمام إنجازها كليا بين عشية وضحاها. وقال أن الاتفاق مع العسكريين يستند على المبادئ الرئيسية التي وردت في الاتفاق الإطاري، وأهمها الوصول لجيش مهني وقومي. كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن اتجاه لمراجعة التعرفة الحالية لمياه الشرب، وقال المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد علي العجب في تصريح صحفي الثلاثاء أن الهيئة تعمل بالتعرفة القديمة وأن الفجوة كبيرة ما بين الدخل والمنصرف، وأكد أن التعرفة الحالية لا تغطي نفقات التشغيل الشامل المتمثل في مواد التنقية والتعقيم واحتياجات المحطات النيلية والآبار الجوفية وقطع الغيار. الخبر الأخير في النشرة، كشف وزير الصحة الاتحادي المكلف دكتور هيثم محمد إبراهيم أن تخصيص 7000 وظيفة للنواب، منها 4000 وظيفة توفر لها التمويل، فيما تبقت 3000 وظيفة دون تمويل حتى الآن. وأشار وزير الصحة في اجتماع مع قيادات المجلس القومي للتخصصات الطبية يوم الاثنين، أشار إلى تحدي يتمثل في حاجة النظام الصحي إلى الاختصاصيين في ظل وجود 700 مستشفى بالبلاد. من جانبها أكدت مديرة الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية دكتور أمل عبدة أن الفجوة لا زالت كبيرة في توفير الاختصاصيين والخدمات التخصصية على الرغم من الدور الكبير للمجلس، مؤكدة حاجة النظام الصحي لحوالي 4000 اختصاصي. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات. في هذه الجولة نتحدث عن معاناة بعض التلاميذ في الحصول على وجبة الفطور بمدارس ولاية جنوب كردفان. معي في الاستوديو الأستاذ الفاتح يحيى دبوكا، مؤسس مبادرة إفطار طالب. مرحبا بك أستاذ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ الغية وتحية للمستمعين ومستمعات راديو دبنجا.
أيضا معي الأستاذ معاوية محمد نور، وكيل مدرسة كادوغل الصناعية. مرحب بك أستاذ معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحب بالأخت رغية، مرحب بالمستمعين في راديو دبنجا.
طيب أستاذ الفاتح، توجد في جنوب كردفان العديد من المبادرات التي يعني يقودها الشباب في المجالات المختلفة، كيف ستكون تجربة مبادرة إفطار طالب؟
طيب تحية للمرة الثانية. حقيقة هي من ضمن المبادرات المطروحة عندنا في المركز عبادي للتنمية، وكبادرة جديدة لأول مرة نقوم ندخل في العمل الاجتماعي الخاص بشريحة الطلاب. فهي مبادرة بتهدف لمساعدة الطلاب الذين لا يتحصلون على وجبة إفطار، فواحدة من المبادرات عندنا نحن في المركز. جاءت المبادرة من خلال الدراسة المقدمة من المركز، وأنه هنالك شريحة كبيرة محتاجة لمساعدة على مستوى الطلاب، وبعد ذلك جرى النقاش حول المبادرة، فتبنينا المبادرة نحن كمركز عبادي، وطرحنا برضو المبادرة على عدة واجهات وجهات رسمية للمساعدة والسند.
أستاذ معاوية، أنت كوكيل لمدرسة كادولي الصناعية، كيف نقرأ يعني أوضاع الطلاب داخل مدارس ولاية جنوب كردفان؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم المرة الثانية. بالنسبة لنا كمدرسة صناعية، نحن طبعا مدرسة صناعية أو مدرسة فنية وحيدة في ولاية جنوب كردفان، فلذلك يعني حتى الطلاب الموجودين معانا كلهم من جميع محليات جنوب كردفان، يعني عندنا محلية رشاد، أبو جبيها، كل المحليات الشرقية، أيضا محلية الجوز، محلية الدلنج، هبيلة، دلامي، لأنه وجدوا أنه التعليم الفني هو المخرج الوحيد لدى المجتمع في على مستوى السودان. فالآن عندنا كمية كبيرة جدا من الطلاب جونا من المحليات، لكن بنعاني والله أيضا من الإشكالية بتاعت الوجبة، بالذات وجبة الفطور، لأنه نحن ما عندنا داخلية، لأنه كان زمان كانت في داخليات موجودة في المدارس، لكن الآن للظروف الاقتصادية وظروف ما بدأت الداخليات يعني كانت بقت غير موجودة الآن، فلذلك يعني حتى الناس البيون الطلاب يعني بعض مرات في واحدين بيجي بيسكنوا مع أهلهم، زي ما قلت لك أيضا برضو بنعاني من الإشكالية بتاعت بالذات وجبة الفطور، لأنه الطلاب بيجوا مسافات بعيدة، وطبعا كون الطالب منه يكون ميكا وجبة، حتى بيكون التحصيل الأكاديمي ذاته بيكون عدل بالنسبة للاستيعاب ذاته بيكون بتاعه بيكون ضعيف جدا جدا.
أستاذ الفاتح، يعني ما هي الأهداف الرئيسية للمبادرة إفطار الطالب؟ كم يعني من الطلاب تستهدف المبادرة؟
طيب جيد جدا. الهدف الرئيسي من المبادرة اللي هو خلق نوع من الاستقرار وتقليل من عملية التسرب على مستوى المدارس، ومساعدة الأسر، والهدف الرابع هو لفت انتباه المنظمات والجهات الرسمية، لأن هنالك مشكلة حقيقية واجهها الطلاب على مستوى المدارس. فنحن بنفتكر كمركز بنفتكر أنه والله هي في المقام الأول القضية قضية مجتمعية، ولكن محتاج لدور الرسمي فيها عشان ينجح ونخلق نوع من الاستقرار. ده محتاج لدور رسمي عشان نقدر نحل المشكلة، ونقدر نقدم للأسر، ونقدر نخلق نوع من الاستقرار المدرسي، ونقدر نقلل من عملية التسرب. المركز مستهدف حوالي 200 طالب على مستوى المدارس، على مستوى محلية كادوغلي. 200 طالب مقسمين على 4 مدارس، وهي المدارس اللي فيها نسب بتاع الطلاب عالية أو كبيرة، ودائما المدارس اللي بيكون عدد طلاب فيها كبير هي تكون مدارس تكون عندها طلاب من كل أحياء المحلية، فبالتالي هي مدرسة كبيرة جدا، والطلاب ظروفهم بتختلف من ما كلهم على مستوى ظرف واحد، فبالتالي نحن بنفتكر أنه 50 طالب هي ما كافية، لكن نحن كمركز عايزين نبدأ بالإمكانية المتاحة لنا، وبعد ذلك نمشي لقدام، نعمل إضافة، نعمل شراكات مع جهات أخرى، مع جهات رسمية، عشان نقدر نزيد فيه على العدد المستهدف. مقسوم اللي هو على 4 مدارس، مدرستين بنين ومدرستين بنات.
تمام. أستاذ معاوية، يعني مدرسة كادوغلي الصناعية زي ما هو معلوم يعني إنها بتقع في مسافة بعيدة من المدينة، وما فيها قريب منها يعني محلات تجارية. أنا ما عارفة يعني كيف الطلاب بيتحصلوا على الوجبة بتاعت الفطور.
أما بالنسبة للمدرسة الصناعية، والله زي ما قلت إنه إحنا بنعاني بالذات في الإشكالية بتاعت، لأنه إحنا مدرسة طرفية وبتقع أقصى جنوب مدينة كادوغلي، ومن ضمن الإشكاليات بتاعتنا اللي هي برضو وجبة الفطور، لأن في المنطقة ذات أول حاجة الأسواق اللي فيها أسواق ضعيفة، يعني ما فيها كل يعني زي ما يقولوا أدوات الكافتريات أو فيها مطاعم أو كده، فوالله الطلاب بيعانوا معانا، يعني حتى الطلاب بعض المرات يعني الواحد بيتناول الوجبة بس رغيفة بطعمين، فدي يعني إشكالية كبيرة جدا جدا بتقع في بذات عندنا هنا. احنا كمدرسة فنية وحيدة موجودة في ولاية جنوب كردفان، وفي حتة مثلا بعيدة من المدينة، بنعاني برضو والله برضو من إشكالية التوفير المطاعم على أساس إنه توفر الوجبة للطلاب، حتى الطلاب بقروشهم بعض المرات ما بيلقوا الواحد ما يلقى الوجبة على أساس يعني يفطر.
طيب أستاذ معاوية، يعني المبادرة استهدفت 4 مدارس، وأنا يبدو لي يعني هي ما كافية، لكن يعني شيء خير من لا شيء، فهل هناك يعني جهات داعمة وهم يعني شركاء المبادرة؟
والله يا أخي نحن كمدرسة صناعية يعني ما التمسنا أي دعم من أي جهة تانية، والله حتى هذه اللحظة نحن يعني زي ما نقول بمجهوداتنا بس الفردية والمجهودات بتاعت الزملاء وكده، فالناس يعني الآن محتاجين احنا لمثل هذه المبادرات على أساس انه يعني تزيد من شوكة الناس وتقوي مشكلة التعليم وتحل مشكلة التعليم في الولاية بالذات، يعني احنا محتاجين للتعليم، لأنه احنا في ولاية مرقة من حرب ومشاكل وتشرد ونازحين وكده، فمحتاجين لهذه المبادرات على أساس انه الطلبة يعني يستفيدوا منها على الأقل يعني في 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 عانة نفسهم يعني، لأنه إحنا محتاجين للتعليم بالذات يعني في ظروف صعبة اقتصادية يعني مر بها البلاد يعني.
أستاذ الفاتح،
الآن إحنا بنفتقر لإيداب إن إحنا في بداية المبادرة وبداية طرحها على مستوى الشركاء، سواء كان الحكومة أو المفوضية أو المنظمات المنظمات الدولية والمنظمات الوطنية، زائد الدور الأساسي اللي هو أولياء الأمور، سواء كان مجالس تربوية أو مجتمعات أخرى، جمعيات غيره، لأنه بنفتكر أنه ديل هم الضمان الحقيقي، يعني الضمان الحقيقي للاستمرار في تنفيذ هذه الاتفاقية.
طيب أستاذ معاوية، الطلاب يعني أوضاع الطلاب ذوي الدخل المحدود داخل المدرسة، كيف يتم التعامل معهم يعني ومقارنة مع أغرانهم حتى لا يؤثر ذلك في تحصيلهم الأكاديمي؟
عندنا يعني المدرسة السنة بالذات يعني بالنسبة للقبول في التعليم الفني، السنة قبلنا حكاية بتاعت تقريبا 450 طالب من زي ما ذكرت لك من جميع أنحاء ولاية جنوب كله. فعندنا الآن 450 طالب الآن دي الموجودين فيهم غرابة 200 أو 200 وشوية دي الخارج محلية كادوبلي، فديل الشريحة اللي هي المحتاجة فعلا إنه لهذه المبادرات أو هذه المنظمات الداعمة على أساس إنه تنشر النازل من الإشكاليات اللي هي زي وجبة الفطور وغيره. ونحن برضو بمبادراتنا برضو بعض المرات يعني برضو بنلجأ للزكاة وبعض المهم التجار وكده، نستقطب منهم بعض الدعم على أساس إنه نحاول بقدر الإمكان نشوف الشريحة الضعيفة، لأنه نحن بجاء معانا طلاب الآن حتى الواحد لا يمتلك حق المواصلات، فده بعض مرات أنت بتكون يعني أنت بتكون داخل المدرسة وبتشوف في ناس بتكون الواحد بيكون يعني بتشوفه قاعد في مسافة بعيدة من الطلاب، وتلقاه قاعد في الحجرة ما مشى فطر مع الجماعة، وتيجي تلقاه وإنه في واحدين بتلقاهم قاعدين تحت الشجر، بتشعر بانه الناس دي فعلا انه هم محتاجين يعني الواحد ما يكون ما لاقي حق الوجبه ذاته يعني عشان يقوم يعني ياكل. فدي الاشكاليات يعني بعض المرات احنا حتى احنا المرات بنكون موجودين في داخل المدرسه يعني بعض المرات احنا من فطورنا احنا بنحاول بنجيب 3-4-5 كده بنجيب بنقدم لهم بعض الوجبات يعني. فالمعاناه كبيره جدا جدا والله بالنسبه للطلاب يعني، يعني احنا عايزين كان الناس يجونا يعني حتى يعني دي مبادرة جيدة جدا جدا، احنا كنا محتاجين لمنظمات المجتمع المدني حتى ممكن يعملوا استطلاع كده داخل المدارس وكده يعرفوا انه هل في طلاب صح، في طلاب ايتام والله، وفي طلاب لا يملكون حق المواصلات، وفي طلاب لا يملكون حق الكراس، والمهم يعني ايضا الناس محتاجين لهذه المبادرات على اساس انه الناس تزيد من قوة التعليم في الولاية. الآن حتى الطلاب بدأ يتسربوا ولا يرجعوا يعني، بيجوا كلاس واحد بيجي يقول لك والله أنا عايز استمارتي، عايز أرجع المحلية بتاعتي، لأنه جيت في جنوب كردفان أو جيت في كادوبلي على أساس إنه ألقى المدرسة مهيئة من الداخلية وكده، بيرجعوا واحد بيشيل استمارته ويرجع المحلية بتاعته. ليه؟ لأنه هو عنده الرغبة إنه يقرأ في التعليم الفني، لأنه التعليم الفني طبعا معروف على المستوى العالم هو دعامة من دعامات التقدم في البلاد وفي الدول. فلذلك الواحد بالنتيجة لأنه ظروف بتاع الداخليات رجعوا محلياتهم، لأنه ما لاقين إنه في داخليات موجود أو في سكن موجود، الواحد بيقول لك أنا عايز استمارتي برجع أقرأ تعليم أكاديمي هناك.
أستاذ الفاتح، ما هي الاستراتيجية التي وضعتها المبادرة في توزيع وجبة الفطور على الطلاب في المدارس الأربعة؟
الاستراتيجية نحن وضعنا اللي هو 50 طالب في كل مدرسة، ده بعد اتصالنا مع إدارات المدارس، فبنقوم نعمل مراجعة للطلاب الناس الدخلهم محدود أو ما عندهم بتاع الفطور، ودي معلومات نحن بناخدها من إدارات المدارس، وده عبر المشرفين للفصول وكده، بيكون أي طالب يكون عامل له دراسة بتاعت حاله وعارفين ظروفه، وبالتالي نحن بنقوم بنجي نقدم بندي الوجبة للمدرسة، وإدارة المدرسة عبر المشرفين بيقوم توصلها له الناس المستهدفين. دي في المرحلة الأولى، دي استراتيجيتنا في التوزيع. برضو نحن ساعيين أن نحن المشروع ده ما نتوقف، يعني نحن ما عايزين نعمل وجبة عالية عشان نتوقف، نحن عايزين بوجباتنا المحلية اللي هو مكون من الرغيف والعدس أو الفول، ودي الحاجات المتاحة اللي ممكن تخلينا أن احنا نستمر في الفترة دي. استراتيجية أن احنا عايزين نمشي الفترة دي، يعني الفترة دي لغاية امتحان الشهادة السودانية لغاية شهر 5 نكون قدمنا لأولادنا وطلابنا دي وجبة بإمكانيات المحدودة عشان يحصل نوع من الاستقرار، لأنه بفتكر أن التعليم دي الحاجة الوحيدة لكثير من لو نحن وقفنا عليه وقدمنا مساعدات وقدمنا خدمات بنقدر نغير في سلوك المجتمع وبنقدر نمشي.
مستمعينا، كانت حلقة من أصوات الولايات تحدثنا فيها عن توفير وجبة الفطور لتلاميذ ذوي الدخل المحدود بمدارس ولاية جنوب كردفان. كان معي في الاستوديو الأستاذ الفاتح يحيى دبوكة مؤسس مبادرة إفطار طالب، والأستاذ معاوية محمد نور وكيل مدرسة كادوغلي الصناعية. حتى جديد اللقاء، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف البروفيسور صلاح الدومة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، للحديث حول خطاب الفريق عبد الفتاح البرهان بولاية النيل الأزرق وتداعيات هذا الخطاب ولمن يوجه هذا الخطاب. أهلا ومرحبا بروفيسور صلاح الدومة.
ده دليل على أنه يعني هو أدار ظهره لتعهداته السابقة بأن لا يتدخل أو المجلس العسكري أو المجلس الانقلابي أن لا يتدخل في القضايا السياسية والشؤون السياسية، ويترك أمر السياسة وتشكيل الحكومة والإدارة السياسية القادمة للمدنيين. ده التفاف ونقوص للعهود السابقة، و يعني هذه ليست أول مرة يعني ينقص فيها البرهان عن تعهداته السابقة. وأيضا هذا الخطاب يعني يحمل تناقضات داخل الخطاب نفسه، يعني من بدايته إلى نهايته يتناقض مع بعضه البعض، هذه واحدة. وثانيا بيتناقض مع أقوال وتصريحات سابقة، وهذا برضو شيء طبيعي، يعني عرفناه من البرهان منذ ظهوره كرئيس لمجلس السيادة من أول يوم وإلى اليوم. وأيضا يعني يريد أن يفهم الناس، ولهذه ليست المرة الأولى، أن الشؤون العسكرية طلاسم لا يفهمها إلا هو، وأن العسكرية دي يفهمها ناس كثيرين يعني، وأن وزارة الدفاع في دول كثيرة يعني في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وزير الدفاع امرأة يعني، وحتى مدنية غير عسكرية يعني أبعد ما يكون يعني لو عملية يعني إدارة. فيعني أنا لا أدري من أي أن أتى بفهم أنه هو الوحيد الذي يفقه في الشؤون العسكرية، وأن الناس الآخرين لا يفقهوا في العسكرية سواء كان المتقاعدين أو في الخدمة أو إلا الأشخاص الموالين للفلول والدولة العميقة والمؤتمر الوطني، هم فقط اللي بيفهموا في العسكرية، وهم فقط الوطنيين، وهم فقط الذين يحق لهم يعني منح حقوق الوطنية وحماية الدين وحماية العرب وأنهم أصيلين وإلى آخره من بقية الوهم الاجتماعي المخلوط مع بالكذب والإفك والضلال.
نعم. طيب في نقطة ثانية
تعودناه يعني.
نعم، في نقطة ثانية بقول إنه ما في أحد يجبرنا
يعني إنه علينا أن نغير مواقفنا لا سفارة لا غيره. فخطاب ده موجه لمنه؟
الخطاب ده طبعا هو موجه للفلول أولياء نعمته الفلول والدولة العميقة. هو ده يقول أنه يعني المدنيين أو قوى إعلان حرية التغيير هم اللي بيخضعوا للسفارات الأخرى، وهم يعني هناك أجندات يعني مرسومة لهم عليهم تنفيذها وكذا يعني. ولكن وفق يعني حقيقة الأمر أنت ما هذه الجهة بتتهم بكل هذه الاتهامات وقعت معها اتفاق، فيعني ده برضو تناقض، ويعني ينضم لبقية التناقضات التي تعودناها من السيد البرهان الذي ابتلى الله السودان بمثل هذه المخلوقات يعني.
تاني برضو أشار إنه يعني فيما يتعلق بالوضع في أفريقيا الوسطى وإنه في مرتزقة، يعني في اتهامات للسودان إنه بتجنيد مرتزق. هو نفى إنه ما عنده أي علاقة فيما يتعلق بالذي يحدث في أفريقيا الوسطى. يعني ما تقييمك وتعليقك لنفي البرهان إنه ما عنده أي علاقة فيما يتعلق بما يحدث في أفريقيا الوسطى؟
كل الكلام ده يعني يصب في التناقضات والتناقضات وال يعني تغيير المواقف. طبعا ده يعني كذب وإفك يعني برضو تعودناه من الفلول والدولة العميقة والمؤتمر الوطني على مدى 34 عام أو 33 عام. عادي يعني شيء هم يكذبون كأنه شيء لم يكن يعني. وبعدين النفي معناها إثبات، يعني دائما النفي هو إثبات، ولا شيء يدعو إلى النفي إلا إذا كان في هناك حقيقة يريد أن ينكرها. ويعني هذا النكران يضر أكثر مما ينفعه، ولكن يعني جبلوا على ذلك، وإنما يستجيب الذين يسمعون، يعني لهم قلوب لا يفقهون بها. فاللي يفيدهم حقيقة هو قول الحقيقة مجردة وليس الكذب والإفك والضلال.
نعم. طيب تقييمك للعملية
هو النكران.
نعم. تقييمك شنو العملية السياسية في ما يعني المؤتمر الأخير في قاعدة الصداقة يعني والاتفاق الإطاري، تقييمك له هل يمكن ده يعني يؤدي إلى تشكيل حكومة وحل مشكلة السودان؟
أولا إحنا نقول بالنسبة للاتفاق الإطاري يعني هو ليس مثالي وليس بممتاز، ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان. والمضطر يأكل الميتة، وفي ظروف معينة لا بد من تقديم تنازلات يعني صعبة ومرة يتجرعها الإنسان مثل ما يتجرع السم، وفي التاريخ موجود مثل هذه الاتفاقات. قلنا ليس بالإمكان أفضل مما كان للظروف الداخلية والإقليمية والدولية، ومن الصعب تفصيل هذا الكلام في ثواني، ولكن نقول يعني المجلس العسكري أو هذا المجلس الانقلابي يعني باللغة المصريين قلبه ما تؤيد طرشة، يعني هو ليس مثل مثلا زين عبدين بن علي يصل إلى مرحلة يخجل من نفسه ويركب الطائرة ويفر، أو مثلا حسني مبارك ويكلف أحد معاونيه بإعلان تخليه عن السلطة. ده مستعد يقتل إلى آخر درجة، وطبعا ده ديدن الجبان أنه هو لا يعني لا يريد أن يفدي الناس والمواطنين والبلد بروحه، لا يقدم الدولة كلها والشعب كله فداء على أنه يعيش إن شاء الله يوم واحد. ولذلك يعني همه أنه يعني يعيش هو بأي ثمن، ولا يقدم لمحاكمة ولا يعني ينفذ فيه حكم القضاء، وهو يعلم أنه هو مجرم وارتكب جرائم ومطلوب، وعقوبة الجرائم اللي ارتكبتها ثمن غالي جدا. ولذلك يعني لابد الناس، وهو يعني يمتلك السلاح ومعه من 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 المعاونين مستعدين أن يقتلوا الناس، وبالجانب الآخر المدنيين مصرين على المدنية، مصرين على أن لا الأمر يتطور ويكون هناك يعني حرب أهلية ويفوت الفرصة. ففي هذه الحالة لابد من تقديم بعض التنازلات لمثل هذه المخلوقات يعني. وثانيا على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي كذلك، والدولي مهم جدا جدا، ويعني لابد من يعني وضع في الحساب والاعتبار يعني رأيهم ومساندتهم. نعم الاعتماد على الخارج دليل ضعف، ولكن الظرف نحن فيه وطبيعة هذه الثورة وظروف التي تمر به الثورة مثل حروب التحرير، لابد من الدعم الخارجي والمساندة الخارجية. يعني لوحدك لا تستطيع والإصرار على المدنية في نفس الوقت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتصر لمثل هذه المخلوقات التي يعني مستعدة أن تضحي بالشعب وبالوطن من أجل حياة ولو لمدة يوم واحد لهم.
شكرا جزيلا للبروف صلاح الدومة على هذه الإفادة، وشكرا جزيلا للمستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج حديث اليوم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج قضايا شبابية. قضايا شبابية اليوم حيسلط الضوء على القضية الأكثر سخونة في الساحة السودانية، انتشار المخدرات وسط الشباب بشكل مريب ومخيف وكثيف جدا، مما دفع كثير من الجهات لدق ناقوس الخطر للوقوف على الظاهرة التي تقضي على مستقبل الأجيال وعصب الدولة السودانية. المساحة القادمة صيغت كثير من الآراء للدولة والأسرة لمواجهة انتشار المخدرات وسط الشباب. لنستمع إلى ما قالوا.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا صلاح حسن إبراهيم من جرافة تانيلة. والله العظيم يعني الحاجة دي كده حاجة انتشرت كده بصورة مخيفة عديل، يعني إنه الشباب تكون واعية كده تبطل الحياة ده. أصلا الانتشار ده يعني جاي من الحكومة وفكاء الحكومة، فالناس يعني الشباب يكون واعي لأنه الحياة دي بتضر الصحة وبتضر الجسم وبتني يعني الزول في عمر قصير. لا يعني من المفترض إنه يتعمل لها عقوبة رادعة كده للشباب للزول المدمن كده، يعني على الأقل عقوبة 10 سنوات للزول المتعاطي عشان الشباب تكون واعية إنه الحياة دي ما يعملوها تاني، ما تتكرر. يعني واحد يكون على علم بالحياة دي ويتفيش يعني مثلا زي 5 سنة 3 سنة كده إنه من السفر لو مسافر ما في له طريقة تاني كده.
شيجن عباس كسلام محليه ريف خشم القربه. انتشار المخدرات وسط الشباب، انا شايف الحقيقه بقت تنتشر شديد لانه في مسهلات، يعني الحقيقه بقت في متناول الايد، يعني بقت سهله شديد انه تنتشر بيناتهم. انا شايف انه يعني الدور الاول والاخير ممكن احسم الموضوع ده انه لا يكون في رغبه وفي يعني وقفه شديده من الحكومه بتمنع انه دخول الحاجه دي للدوله. ما في تباطؤ بس من الحكومه، لانه ما شايفه انه في انتشار. انت لو عايز تمنع الحاجه دي اللي تمنعها من البيت، يعني تحاول تمنع اولادك كده من البيت، لكن كونه انه في حكومه او في حاجه تخليها تمنع الموضوع ده، ما في حاجه زي دي. ما في قانون رادع لحد الان ظهر بالنسبة لأي زول بيكون متعاطي، يعني أو لقوا زول متعاطي يسنوا عليه قانون، يعني يسنوا عليه كده عشان يحاسبوه كده، لكن ما في. احنا ما شايفين لحد الآن، يعني مثلا جيت لقيت زول مثلا قبضته بأي حاجة، ما في قانون تاني يوم طوالي يوم طوالي بيطلع، ما هو كده ما ينفع. لكن لأنه عشان شنو ما حتنهي الحاجة دي، حتصير يعني.
مرسلين إسماعيل، شايف أن انتشار المخدرات بقى شيء شائع يعني، بقى كتير شديد ومبالغة، حتى أغلبية الشباب يعني تلقى الواحد بتشوفه نصيح لكن بعد شوية وقع من شنو صحبانه بده حاجة طالب شو ما بقى نصيح، الحاجة دي خلط والله، هو بتذهب بالعقل أصلا. السبب الرئيسي الماديات والله، يعني زول بيكون مادي وبيلقى دفعة كده ما ياها بقول له تعال ما مشكلة نحن عندنا لك الحل، بده يجرب، بعد ما يجرب بقول له انت لو عملت الحاجة دي كده بتلقى فيها قروش، هو بيصوب ظروفه وكده على كده. الله الدولة دي ما شايفة ما عندها شغل بالمخدرات، هسعت يعني ما عندهم فرع كامل بتاع مخدرات، لكن شنو تلقى فاضي فاضي شنو، والشباب البر دكة اللي عاملين فيه مجانين ومساطيل، ده اللي مجانين لا مساطيل، بس دي المخدرات. على كده يعني مفترض الدولة، من مش الدولة، أي زول لو شاف يعني حاجة فيها أرغم طوارئ يتصل عليهم يقول لهم الزول ده مشبوه بالمخدرات، والدولة تيجي تشوف شغلها كده بيقدروا يعني أغلى غدرا قالوا لنا من المدمنين، أغلبية الناس بيقت مدمنين والله، بس زاد الناس اللي بيختربوا مصر بيدوك المخدرات مجان، بس انت حافظ على نفسك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي احمد آدم ابراهيم طالب. من البداية طبعا المخدرات دي انتشرت يعني بصورة كبيرة جدا دولة حاجة. تاني حاجة الانتشار ده يعني له اسباب، اصلا معظم الاسباب بتجي من برا، ما اقول لك جاي من الطلبة، الناس اللي من برا بيجوا يمولوا الطربة، تمام كلام ده حاصل كده. وده اول حاجة. تاني حاجة يعني الحاجة دي بقت مؤثرة حتى في الشباب اللي معانا اصحابنا كده، يعني انت بتكون مع صاحبك قاعد عادي كأنه ما في حاجة، تمام بيوم او بعد ثلاث يوم مواضيع بتكتر، يقول لك ماشي لفلان داك وعلان داك وداك، يلا انت بتزول من نازل يقول لك مثلا دزول صاحبي دزول صاحبتي جديد دزول كده او حاجة بالشكل ده. ففي الاخر يعني صاحبك حالته بتتغير من اول مثلا، يعني انت بتلقى في شكل الاسبوع الثاني شكل البعدي في شكل. وانا ممكن اقول لك اقرب حاجة مثال للحاجة دي المخدر الهجة جدا النازل جديد في الدولة دي اللي هو الايس، يعني الايس ده بيدمر الصحة يعني بصورة كبيرة جدا. موقف الدولة طبعا يبدأ كالآتي، يعني مثلا زول عايز يخش الجامعة لو ما معه بطاقة ما يدخل دولة حاجة، تمام، او مثلا شكليا كده، او لو زول ما معرف في الجامعة ما يخش، يعني لازم يكون عنده هوية انه يدخل بقى الجامعة. لا سلبي خالص، سلبي جدا، لانه يعني انا هسي نحن قاعدين حاليا في اماكن عامة صح، انا ممكن اقول لك حاليا في المكان العام اللي احنا قاعدين فيه ده بنسبة 70% بس 70%، انت ملاحظ معي 70% انه في ناس من تجار ومن التجار في ناس كتار بتعاطوا، يعني 70% دي تجار على ناس بتعاطوا 70%، يعني 30% دي ممكن اضمن لك انا وقف الدولة. انا يتكلم لك يعني 70% الدولة نايمة، ال 30% ده يعني حاجة صحية اقول لك بس كده.
اسماء الطاهر محمد كنون، اعمال حرة. والله طبعا دي حاجة سيئة جدا، ونتمنى انها ما تكون منتشرة بين اولادنا السودانيين، واتمنى الاسباب عدم الرغبة في الدولة وعدم الرغبة الاسرية برضو، والشارع العام برضو ما بينبه على اي ظاهرة سيئة تظهر. نتمنى من كل المسؤولين ينتبهوا للحاجة دي، حتى الفرد ذاته يكون مسؤول عن نفسه وتابع التحركات، وما يبار مثلا في بيئة ما كويسة مثلا زول ما يكون فيها الشلليات السيئة، الواحد يحافظ على انه ما يباريها، فمنتشرة اكتر شي بين الشباب يعني. دورة سلبي وما قايمة بالدورة، وفي إهمال شديد من الدخول للمادة ذاتها، تدخل بوين مش عبر الحدود تحت الدولة، ما في رغبة ما في تفتيش، لأنه لو الدولة أصلا عاملة كل واجباتها ما كان دخلت السودان ولا كان انتشرت. فالمسؤولية الأولى والأهم على الدولة، بعد ذاك تاني على الفرد، بعد ذاك على الأسرة، كلهم مع بعض مفترض يكافح الحاجة.
أنا الرحيم منى إسحاق أعمال حرة. أول حاجة الظاهرة بتاعت انتشار المخدرات انتشرت بصورة كبيرة جدا جدا في المجتمع بتاعنا نحن، يعني نحن كان زمان ما عندنا حاجة زي دي، فالحاجة دي انتشرت حديثا، بعدين يعني بيجت تتسرب وبيجت منتشرة حتى الأطفال الصغار، ممكن يعني الواحد عادي تلقى عنده حاجة دي، فبيجت عادة سيئة جدا جدا. نتمنى من الدولة إنه تكافح الظاهرة دي بقدر الإمكان. والله الدولة أسا حاليا من وجهة نظري أنا ما عندها دور، أي دور في مكافحة هذه المخدرات. ليه؟ لأنه متسربة وأثرت على الشباب، يعني الصغار بتلقاهم خلاص يعني مستقبلهم يتدهور في مصحات، يعني حصل لهم حاجات كثيرة. فنتمنى إنه الدولة شنو تشدد الرقابة على الحتة دي وتجيب على الحدود عشان تمنع المخدرات. فأنا ذاتي في من وجهة نظري بعتقد إنه الدولة هي الوسيلة، هي النقطة الوحيدة اللي بتسرب المادة دي، لو ما بيسربها هي مفروض تمنعها أصلا، لأنه هي حاجة ممنوعة، ومفروض يكون في أجهزة بتاعت كشف الممنوعات مفروض تمنع الحاجات دي وتحاربها وتكافحها بقدر الإمكان.
وما زلنا متواصلين معكم مستمعي راديو دبنجا في المساحة الغادمة، معنا الباحثة والمختصة الاجتماعية سورية إبراهيم. مرحب بك أستاذة سورية، وعايزين نسمع منك كمختصة رأيك في انتشار ظاهرة المخدرات، ورأيكم كمختصين أيضا في موقف الدولة من مكافحة انتشارها، بجانب ذلك ما هي الحلول التي ممكن أن يعمل عليها الجميع لاجتساز انتشار ظاهرة خطيرة كهذه وسط فئة حساسة ومهمة في الدولة؟
بالتأكيد المخدرات في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير جدا جدا وبأشكال مختلفة، ويمكن أخطر هو اللي هو مخدر الآيس اللي انتشر بصورة كبيرة جدا جدا وسط الشباب والشابات، ولحد كبير يمكن الإحصاءات اللي بتأكدها مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي والطبي والصحي كمان، وبالإضافة للإحصاءات أو الحالات اللي بتصل للمستشفيات الحكومية. لحد كبير كل العاملين اللي بيشتغلوا في مجال التأهيل من المخدرات هم بيتكلموا عن ارتفاع بشكل يومي، يعني الدخول للمراكز اللي بتشتغل على التأهيل النفسي والاجتماعي لمتعاطي المخدرات دي حاجة بقت ملاحظة، اللي هو الدخول اليومي للمراكز والمستشفيات بقى بنسبة كبيرة جدا جدا. فبيبقى ده دور الدولة بشكل أساسي، اللي هي عندها دور وقائي من الدخول يعني الدخول المخدرات للسودان، بمعنى انه بالضروره تكون في ضوابط صارمه جدا بالنسبه للحدود، بالنسبه للجمارك باشكال المختلفه. دي مساله مهمه جدا، لازم تكون في ضوابط صارمه وقوانين مطبقه بشكل فاعل. دي مساله مهمه جدا في بالنسبه للوقايه وجانب الوقاية، وكمان الجانب الأمني لازم يتفعل بشكل كويس، وده لحد كبير كل ما بيجي عندنا أو الدولة عندها ضوابط بالنسبة للحدود ولكل المعابر اللي بتكون فيها الشرطة متواجدة لازم تكون هي مفعلة بشكل كويس. كمان القوانين اللي بتجرم المسألة بتاعت المخدرات وخاصة المسألة بتاعت الترويج، ودي لحد كبير فيها عقوبات صارمة جدا بالضرورة لازم يتم تفعيلها. دي واحدة من الحاجات. كمان في جانب تاني وغاية لازم الدولة تكون مسؤولة منه بشكل كامل، اللي هي دورة تجاه الشباب. احنا بنتكلم عن جامعات كثيرة هسه ممكن تكون هي معطلة غير مستقرة، كمان الأنشطة الطلابية غير متوفرة بشكل كويس، واللي هي دي أنشطة يفترض تدعم الدولة، لأنه لحد كبير المسألة دي هي بيساهم في أنه الطاقة السالبة دي تتحول لطاقة إيجابية. طاقة الشباب السالبة لازم تتحول لطاقة إيجابية، المناشط بأشكال مختلفة، المناشط السياسية والاجتماعية والثقافية وكل الأنشطة، وكمان الرياضة دي مسألة مهمة جدا جدا. كل الأنشطة هي بيساهم لحد كبير في الحماية والوقاية من التعاطي للمخدرات بالأشكال المختلفة. كمان برضو إحنا ما ننسى دور الأسر، برضو يعني برضو مهم جدا جدا، يعني بالإضافة طبعا للدور الحكومي أو الرسمي. كمان لازم الناس تتابع أولادها وزي ما ادعمل الهاشتاج بتاع الحق ولدك، بالضرورة الناس ينتبه، حكومة ومجتمع وأسر وكل المؤسسات حتى التعليمية من المدارس، لأنه حتى المدارس بقى فيها تعاطي بنسبة كبيرة، وكمان الجامعات بشكل أكبر.
شكرا لك الأستاذة سرية إبراهيم الباحثة الاجتماعية، وشكرا لجميع المداخلات. شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. دي كانت حلقة اليوم عن المخدرات، إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله.
سلام كريغاينالو.